بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، وأن يسددنا في القول وفي الجواب، وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفاضل شيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق الغش، هذا الخلق المحرم الذي جاءت النصوص بتحريمه وانعقد الإجماع على قبحه وحرمته، وذكرنا شيء من هذا فيما سبق، ووعدت إخواني بأنني سأكمل الحديث حول هذا الخلق السيء ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب، والتركيز على بعض الأخلاق السيئة والتنبيه عليها. ولا شك بأن الغش منفر من اسمه، فتمجه الأسماع وتأباه النفوس وتنفر منه القلوب. والمتأمل في الغش يجد بأن له يعني أسباب، وهذه الأسباب يعني من أهمها ضعف المراقبة لله عز وجل، وضعف الإيمان، وضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يقدم أحد على الغش إلا وتجد عنده من ضعف الإيمان وضعف المراقبة لله عز وجل الأمر الذي دفعه ويدفعه إلى مثل هذا الأمر. كذلك شدة الحرص وعدم القناعة، فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد يلجأ إلى الغش لأنه غير قنوع، وأيضا هو شديد الحرص على الدنيا وعلى كل ما في هذه الدنيا، فيريد أن يحصل على الأشياء بغير طريقها الصحيح. أيضا كثير من الناس وللأسف يعني يجهل أن الغش من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، فيظن أن الغش أمر يسير وهو عند الله عظيم. وأيضا الرفقة السيئة لها دور كبير في تخلق بعض الناس بالغش، لأن الطباع سراق، والإنسان على يعني دين خليله وصديقه. فلذلك جاء التحذير من الرفقة السيئة كثيرا في القرآن والسنة. أيضا بعض الناس للأسف أخلد إلى الأرض وأقبل على الدنيا إقبال من يخيل إليك وأنت تراه أنه من يعني المخلدين، وهو مسكين قاعد من عمره على شفا جرف نهار، ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك بضد هذه الأشياء يستطيع الإنسان أن يتخلص من الغش، وذلك بتقوية الإيمان، بتقوية عقيدة المراقبة للواحد الديان، بإخلاص العمل لله، وبالحرص على الرفقة الصالحة الطيبة التي إذا رآها الإنسان ذكر الله، زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة وترقق القلوب، الصبر في تحصيل الرزق مثلا الحلال، ولا يجعل الإنسان لطلب الرزق مثلا سقفا معينا إن لم يصل إليه لجأ إلى الغش والعياذ بالله. العلم بأن الغش كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. أيضا معرفة بأن الغش ليس فقط في باب المعاملات. بعض الناس الآن يعتقد الغش فقط في البيع والشراء، صحيح هذا أحد أنواع الغش والتي يغلب، لكن الغش أنواع، الغش في النصيحة، الغش في مع الراعي، مع الإمام الأكبر، الغش في الامتحانات أيضا، الغش في بيع السيارات، حتى الغش والتغرير في الزواج والنكاح إذا أخفى الإنسان بعض العيوب، هذا كله يدخل ضمن مسألة الغش. عموما الحديث إن شاء الله له تتمة وبقية نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يقول هل صيام النوافل تكون نيتها من الليل، أو يجوز يقول أن أبدأ نية الصيام من النهار؟
الحمد لله، بالنسبة لصوم النافلة يختلف عن صوم الفريضة من حيث التسهيل في مسألة النية، فصوم الفريضة لا يصح إلا بتبييت النية من الليل قبل دخول وقت الفجر الصبح، وأما النافلة فيجوز من النهار، فالراجح من قول أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح سأل هل عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني أصبحت اليوم صائما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولذلك الإنسان إذا استيقظ ولم يأكل شيء فجاز له أن يبتدئ وأن يبتدئ النية من الساعة التي مثلا استيقظ فيها نهارا أو أراد أن يصوم نهارا، فيكون له الأجر على قدر ما صام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ مرتضى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مرتضى، تفضل.
الله يحييك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير على البرامج المفيدة.
وياك الله يبارك فيك.
دائما تستفيد والله من زيارة الشارقة كثير.
جزاك الله خير.
الله يخليك، أنا مرتضى من السودان، مقيم في الفجيرة.
الله يبارك فيك.
سؤالي عن النوافل. طبعا بعد صلاة الظهر في ركعتين هي تعتبر سنة، وبعد صلاة المغرب سنة وسنة مؤكدة، هل النوافل دي لظرف الإنسان ولا عنده ظرف ولا ما عنده ظرف؟ إذا ما صلىها هل عليه شيء ولا ما عليه شيء؟
إن شاء الله. بس جزاك الله خير أخ مرتضى، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. حياك الله. سؤال الأخ مرتضى يسأل عن النوافل، يقول خاصة نافلة الظهر البعدية والمغرب كذلك، يقول هل إذا تركها الإنسان لظرف أو لغير ظرف، متعمد أو عنده عذر، هل عليه شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن سواء كانت الرواتب أو غيرها من السنن المطلقة مثلا، لو تركها الإنسان لا يقال بأنه أثم. لماذا؟ لأن المطالب من الإنسان صلاة الفريضة، ولذلك الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة عن الفريضة، فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وأما النوافل لا يحاسب عليه، لا يقال له لماذا تركت النافلة الفلانية والنافلة الفلانية، وهذا لا أقوله من باب التسهيل والتهويل لا، وإنما من باب بيان الحكم، ولكن هل المسلم الذي يسمع ما في هذه النوافل من الأجر والثواب ورفعة الدرجات وعلو المنازل وتعظيم الحسنات يفرط في مثل هذا الأجر؟ أعتقد لا، ولذلك الإنسان يحرص على النوافل وحتى هذه الرواتب. النبي عليه الصلاة والسلام كانت راتبة إذا فاتته قضاها في غير وقتها، قضى راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر لما أشغلته الوفود، فهذا يدل على أن المسلم يحرص على النوافل ولا يفرط فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
حياكم الله شيخنا. في صوم ثلاث أيام كل شهر مثلا نداوم على الاثنين والخميس، لكن يمكن إسعاف أو شيء. إذا صمت على ثلاث أيام يعني ما لازم الاثنين والخميس، باقي الأيام أجاز من هذا.
كيف إذا صمت؟
ما مرتب يعني أنا الحين على السفر إن شاء الله بالأربعة، لكن هو كل شهر ثلاث أيام كل شهر يعني الخميس والاثنين وجازيرة، لكن هذا وقفت يعني صمت أي يوم كل ثلاث أيام كل شهر أي يوم وغير الاثنين والخميس.
نعم نعم إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو عبد الله. جزاك الله خير. نجيب هذا الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول ورد يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام باستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فيقول أنا مداوم على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، لكن يقول إذا مثلا في بعض الحين أسافر أو غير ذلك، فيقول هل يجوز أن أصوم هذه الثلاثة أيام يعني باقي أيام الأسبوع؟
الحمد لله الجواب نعم يجوز لك. جاءت أحاديث من حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يقيد ذلك، والمعلوم بأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا قلنا ثلاثة في عشر هذه ثلاثين عن ثلاثين يوم، فلك يا أخي الفاضل أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر إذا مثلا حصل لك ظرف أو منعك مانع أن تصوم الاثنين والخميس، ولا شك بأن الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أفضل لأنه يدخل فيه الثلاثة، فهو يصوم ثلاثة أيام فأكثر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا تبرعت بمبلغ لطباعة المصحف فيقول أنوي ذلك عني وعن والدي، هل هذا جائز؟
الحمد لله عندنا قاعدة في مسألة القاعدة فيما يتعلق بقضية الصدقة عن النفس والصدقة عن الغير، لا شك بأن الصدقة عن النفس مشروعة، وسواء كانت صدقة مقطوعة أم صدقة جارية، والصدقة عن الأموات أيضا مشروعة ولله الحمد، سواء كانت يعني صدقة جارية أو صدقة مقطوعة، وأيضا ما يتعلق بالصدقة عن الأحياء، وهذه محل بحث عند أهل العلم، هل يتصدق عن الحي في حياتي أم لا، الذي يظهر بأنه لا يمنع ذلك ولو أشركه معه جاز ذلك، فعليه على هذه القاعدة يجوز له أن يوقف مصاحف وأن ينوي الأجر له ولمن نوى عنه من الأحياء أو الأموات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول حكم أو تسأل تقول ما حكم تركيب الأظافر الصناعية المؤقتة؟
الحمد لله الأصل في المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقلم أظفاره وأن لا يطيلها، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الأظفار، ولذلك الأصل في المسلم أن يقلم أظفاره إذا طالت، فما الداعي لوضع الأظافر الصناعية؟ فإن هذا مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، فلذلك تنتبه الأخت السائلة وتبتعد عن مثل هذه الأعمال ومثل هذه التصرفات، لأنها تتنافى مع الفطرة السليمة التي يعني فطر الله جل وعلا الخلق والناس عليها، وأيضا عليها أن تستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقليم الأظفار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول حكم كشف المرأة أمام المرأة، وما حدود العورة بين المرأة والمرأة؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت السائلة تسأل عن كشف المرأة المريضة أمام الطبيبة، المرأة الطبيبة، فإن الطبيبة تكشف على موضع الألم فقط وتعالج وتداوي موضع الألم فقط. أما إذا كان السؤال عن كشف المرأة على المرأة الأخرى فإنما جرت العادة كشفه مما لا يخالف شرعا مثلا ولا يخرم مروءة، ما جرت العادة تكشف رأسها وعنقها طبعا وشيء من ذراعيها مثلا أو جزء مثلا من أو قدميها مثلا، هذا لا بأس به، هذا مما جرت العادة منذ قديم الزمان ولا ينكر يعني. أما المبالغة في ذلك كشف الأفخاذ أو الظهر أو البطن هذا كله لا يليق به المرأة، هذه مع زوجها فقط، ولذلك ما جرت العادة أن يكشف بين النساء هذا ينظر إليه، فإن وافق الحمد لله ما كان عليه هدي الصحابة الصحابيات فيقبل، وما خالف النصوص والأدلة فإنه لا يقبل، هكذا قرر أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز عند الوضوء أن أقتصر بوضع رجلي فقط تحت الماء ومن غير دلك؟
الحمد لله، مسألة الدلك هذه مسألة خلافية، وجماهير أهل العلم على أن الدلك سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. ذهب بعض الفقهاء وهو مذهب معروف من مفرداته وجوب الدلك، والراجح القول الأول، قول الجمهور بأنه يكتفي به يعني تعميم القدم بالماء إلى محل الفرض اللي هما الكعبان أو الكعبين، يدخلهما في الغسل، فلو خضخض رجله في الماء من دون دلك صح وضوءه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة كالحدائق؟
الحمد لله، الجواب نعم، فتصلي المرأة في الحدائق، تصلي في الساحات، بشرط أن تحتجب الحجاب الكامل وأن تلملم نفسها وقت السجود إذا كان ثم من ينظر إليها، أما إذا لم يكن أحد فتأتي بالسنن الصلاة كالرجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز القصر في السفر؟ يقول إذا كنت مسافر للشهر كامل، ويقول نويت الإقامة شهرا كاملا ثم يقول أعود بعد ذلك.
الحمد لله، بالنسبة لمسائل القصر في السفر محل خلاف وبحث عند أهل العلم في كثير من مسائلها، مثلا في المدة التي يترخص فيها المسافر، في المسافة كذلك، وشيء من هذا القبيل. من جملة ذلك أن العلماء اختلفوا في المدة التي يرخص المسافر أن يقصر فيها الصلاة، فذهب فريق إلى أنها 3 أيام، وفريق إلى 4 أيام، وفريق إلى 14 يوما، وفريق إلى 19 يوما، وفريق إلى 20 يوما، وفريق سهل في هذا ويسر وقال ما دام أنه لم يعزم إقامة فيترخص. وسبب الخلاف حديث صحيح لكن غير صريح على هذا، وأيضا أحاديث صريحة لكن غير صحيح، هذا الذي جعل الناس يختلفون. عموما أخي الفاضل، إذا كنت مسافرا في هذه المدة وتتنقل وتحتاج إلى الجمع وإلى القصر فلك ذلك حتى ترجع، أما إذا كان لا ذهبت وأنت مستقر وتعلم بأنك ستمكث أكثر من 4 أيام وأنك ستعود وأنت في حالة يعني مكث مثلا في مكان، فأنا أنصحك بأن لا يعني تترخص ما دام أن المدة يعني بهذه الصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خليفة، تفضل. نعم تفضل خليفة على الهواء. نعم نعم. نعود فضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة، يقول: ما حكم تغيير النية في الصلاة من الإقامة إلى السفر وبالعكس؟
الحمد لله، الأصل في المسافر أنه يقصر الصلاة، لأن جماهير أهل العلم يقولون بأن الرخصة جائزة، ومنهم من يقول بأنها سنة، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، وهذا قول معروف وهو من مفردات مذهب من المذاهب الفقهية على أن القصر واجب. لكن الراجح كلام الجمهور وهو أن القصر رخصة أو جائز أو سنة، مثلا يقصر في السفر. بالنسبة للمسافر إذا نوى بصلاته بعدما دخل فيها الإتمام، فإن هذا مشكل حقيقي، ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه صحة صلاته. أما إذا دخل في بنية الإتمام ثم نوى القصر، فهذا فيما يظهر والله أعلم أنه يعني يضر بصلاته، ولذلك يتنبه لهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ما يقول: ما حكم الصلاة على العشب الطبيعي، سواء يقول في الأماكن العامة والحدائق أو الشوارع؟
الحمد لله، الأصل الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيصلي الإنسان على العشب وعلى الأرض وعلى التراب وعلى الرمل وعلى السبخة مثلا وعلى كل ما يسمى أرضا، فيجوز. ولعل الأخ السائل سأل عن العشب بغرض أنه قد يكون العشب يسقى بماء نجس مثلا، إذا كان يقصد هذا فهذا راجع إلى الحقيقة والواقع، هل فعلا هذا العشب يسقى بماء نجس؟ إذا كان نعم فلا يجوز. أما إذا كان يسقى بماء معالج بالتكرير هذا، فالظاهر بأنه لا ظاهر بأنه يجوز الصلاة عليه، وذلك لأن المياه المعالجة هذه تصل نسبة التطهير فيها تقريبا إلى 95%، ولذلك يجوز له أن يصلي على هذا العشب. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم من ترك صلاة الجمعة متعمدا، ماذا عليه؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لترك صلاة الفريضة عموما تعمدا حتى خرج وقتها، ومن ذلك ترك صلاة الجمعة، لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، توجب على الإنسان أن يحدث توبة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يجب عليه أن يحدث توبة، هذا الذي ترك صلاة الجمعة عامدا متعمدا. ويجب عليه أن يصلي ظهرا، ولا لأنه ترك الجمعة وفاة الجمعة، يجب عليه أن يصلي الظهر بدل الجمعة التي فرط فيها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، سأل الله العافية والسلام. جاء في الحديث الآخر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، سأل الله السلام. كلها حديث مرهبة مخوفة من ترك الجمعة. واجب على المسلم أن يحرص على الجمعة، وأن يبادر الصلاة في أول أوقاتها، ولا يتساهل، لا سيما بأن صلاة الجمعة من أعظم الصلوات من حيث الفرضية والوجوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، الله يبارك فيك يحفظك.
طال عمرك. أنا بسأل، كان من يعني يوم كنا صغار شباب من زمان، من تقريبا
الصوت ضعيف أبو ناصر، لو تعيد.
أقول لك كان أول قبل 25 سنة تقريبا كان عندي زميل، يعني
نعم
واضح الحين صوت؟
نعم واضح.
زميل اللي عندنا، فقلت له فلان ناولني 5000 درهم أبغى محتاجهن وبعطيك إياهن فيما بعد، وهو زميل عندي في العمل. بعدين فجأة هو انتقل يعني من الدوام وظل بيننا وبين التواصل، بعدين فجأة انقطع. الحين 5000 موجودات عندي وأنا صراحة متأذي منهم، كيف ما أعرف التاريخ، ما أعرف التواصل معه.
هذا قبل 25 سنة.
قبل 25 سنة أبحث عنه بحث ما حصلته طبعا. هذه الأشياء بعدين بالنسبة بالمناسبة يعني عن صلاة الجمعة، يعني صلاة الجمعة في بعض الأحيان في بعض الدول تأخر عن وقتها الأصل، ففيها شيء ولا يعني طيبة يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر.
مرحبا
إن شاء الله. رد الله يحفظك. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
حبكم في الله أنت والشيخ.
الله حبك الله يزاك الله خير. طيب. الله يحفظك.
طال عمرك سوالي أن احنا أنا دائما أطلع بعد المغرب من العين أروح بوظبي.
نعم.
فالحين الوقت العشاء أوقات في الطريق، يعني هل يحق يقصر أو أكمل بوظبي وأوصل لي؟ عندي بيت في بوظبي وعندي بيت في العين.
إن شاء الله. جزاك الله خير خليل. تسمع إن شاء الله. الله حياك الله حياك الله. جيف الشيخ سؤال مناصر يقول قبل 25 سنة كان يقول عندي زميل في العمل ويقول طلبت منه 5000 درهم دين، فيقول أعطاني، ثم يقول انتقل إلى عمل آخر، ثم يقول انقطع، فيقول لا أعرف يعني له مكان، فيقول بحثت عنه لم أجد، ويقول المال عندي لا أعرف، يقول ماذا أفعل بهذا المال؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذا المال الذي عندك واشتغلت به ذمتك، حق لزميلك الذي اقترضت منه هذا المبلغ، وواجب عليك أن توصل هذا المبلغ إليه، وذلك ببذل الأسباب المعينة على الوصول إليه. والأسباب ولله الحمد الآن تيسرت أكثر من ذي قبل، فأنت بالمجزوم تعرف اسمه، وإن نسيته تلجأ إلى العمل السابق الذي كنت فيه فتسأل عن هذا الشخص الذي زاملته، وتستطيع من خلال الاتصالات أن تحصل على رقم هاتفه، تستطيع من خلال معارفه مثلا أو من له صلة أن يدلك عليه، حتى الهوية الوطنية ممكن أن ترشدك إلى محله ومكانه. أنا قصدت لما أضرب الأمثلة هذه أن الإنسان لا يستسلم يقول والله الآن ما أدري عنه أو راح ذهب، لا، هذا حق اشتغلت به ذمتك، يجب أن تفرغها وأن تبرئها بإيصال الحق إلى أصحابه، فتسعى في هذا. والله إذا قيل لك بأن رجل خرج من الدولة وليس له الآن عنوان وليس له شيء ولا يعرف، في هذه الساعة ممكن تتصدق بها نيابة عنه.
جزاك الله خير رفض الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا سؤال بناصر يقول حكم تأخير صلاة الجمعة عن أول وقتها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الجمعة عند جماهير أهل العلم يبدأ وقتها من وقت الظهر، من الزوال، زوال الشمس، وينتهي بدخول وقت العصر، ينتهي بدخول وقت العصر. وهناك قول لبعض الفقهاء وهو من المفردات مذاهبهم أنها من وقت صلاة العيد إلى وقت صلاة العصر، فعموما انتهاء وقت صلاة الجمعة واسع، ولذلك يجوز تأخيرها إذا كان ثم حاجة أو أمر ولي الأمر مثلا بتأخير صلاة الجمعة إلى وقت معين مثلا، فإن ذلك جائز، وتصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. أهم شيء أن لا يدخل، أن لا يخرج وقت الظهر، وهو أن لا يدخل وقت صلاة العصر، لأنه دخل وقت صلاة العصر خرج وقت صلاة الجمعة.
جزاك الله خير رافض الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أخر يقول أخرج من بعد المغرب من العين إلى أبو ظبي، ويقول في الطريق يدخل علي وقت صلاة العشاء، هل يجوز لي قصر صلاة العشاء مع العلم يقول أن عندي بيت في المدينتين؟
الحمد لله، الجواب نعم، يعني ما بين أبو ظبي والعين مسافة قصر سفر، فإذا أدركتك الصلاة وأنت في الطريق فلك أن تقصر وأن تجمع، وإذا وصلت إلى بيتك في أبو ظبي خلاص أنت صليت بنص شرعي وهو القصر في السفر، ولذلك تكون صلاتك صحيحة. لكن الاحتياط والأفضل أنك ما دام أن هذه لك عادة أن تؤجل الصلاة حتى تصل إلى بيتك في أبوظبي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضيلة الشيخ السائل الذي سأل عن الصلاة على العشب يقول إذا شككت أن هذا العشب يسمد بسماد البشري فيقول إذا وضعت يقول السجاد عليه وصليت على السجاد يقول هل للصلاة جائزة؟
الحمد لله نعم، يعني إذا وضع السجاد فإنه قد حال بينه وبين ما يشك فيه ولذلك صلاته صحيحة في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، والجمهور على أنه يقول نعم، أو بعض الفقهاء يذهب إلى أن يقول يقتصر على قول ربنا ولك الحمد نعم، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ولذلك الأمر في هذا واسع ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ما حكم لبس الحرير الصناعي للرجل؟
الحمد لله يجوز للرجل أن يلبس الحرير الصناعي، في الراجح من قول أهل العلم وذلك أن المحرم هو الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي فيجوز للرجل أن يلبسه إلا إذا مثلا كان ممن ينظر إليه وكان مثلا ممن يعني يقتدي به الناس فينبغي ترك ذلك حتى لا يفهم ويظن الناس أنه لبس الحرير الطبيعي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول ما حكم الحفاظ على الوضوء لأكثر من صلاة وهل تجوز الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله الجواب نعم يجوز، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد في فتح مكة، فدل على جواز ذلك، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يمسك وضوءه لصلاتين أو ثلاثة فلا حرج في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول في الدعاء أرفع يقول يدي هل يقول السنة أن أضم الكفين أو يقول أن تكون مبتعدتين عن بعض؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، ولكن غالب الروايات تشير إلى أنه كان يضم يديه إلى صدره كالمسكين المستعطي السائل، يعني يضم يديه كفيه، لكن لو فرقتهما لا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول المبالغ التي يقول أجمعها للمولود الجديد يقول إذا حال عليه الحول هل فيها زكاة؟
الحمد لله هذه ما زالت أموالك أو ما زالت أموالك إن كنت سائلة، ولذلك هذا لا يملك الصبي قبل الولادة، فإذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، فتضم يضم الإنسان هذا المال إلى ما عنده من مال، فإذا كان ناقصا عن النصاب كمله، وإذا لم يكن يعني قد كمل النصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ أنا ذاهب من أبوظبي إلى دبي يقول فقط للتسوق فيقول هل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله الجواب نعم، ما دام أن المسافة مسافة قصر يجوز حتى لو كان لغرض التسوق أو التنزه، كل هذا مشروع ولله الحمد فيه الترخص برخص السفر.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عدد ركعات راتبة صلاة الظهر هل هي نفسها لصلاة الجمعة؟
الحمد لله الجواب لا، لأن السنة لأن الظهر له سنة قبلية وهي 4 ركعات، وأما الجمعة فليس لها سنة قبلية وإنما سنة مطلقة، إنما السنة بعد صلاة الجمعة، السنة تكون بعد صلاة الجمعة، هذا هو الفارق. بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أجمع العشاء مع صلاة المغرب في حالة أني أخرج مباشرة من العين لأبو ظبي بعد صلاة المغرب؟
الحمد لله، إن كان الأخ السائل يقصد وهو مسافر نعم. فنعم، وأما إذا كان وهو مقيم فالجواب لا، كيف يترخص برخص السفر وهو لم يشرع في السفر بعد؟ ففرق بين كونه مقيما ثم يريد أن يجمع، نقول له لا، ما تترخص برخص السفر حتى تفارق عامر بنيان مدينتك. أما إذا كان أصلا هو مسافر ويريد أن يرجع فأحب أن يقدم العشاء مع المغرب، نعم هذا من الرخص.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.